أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: تفسير سورة الأنفال: وهي مدنية آياتها 76 آيات، كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال الغنائم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتالة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: إنها الغنائم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال والغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح لابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب
نحوه بما ينفله.
بعد قسم
وهناك
أصل اللغة
كان الرجل ينفل. نعم.
وهذا إسناد صحيح لابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس، فنزلت قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود مسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح: يسالونك عن الانفال، قال: يسالونك فيما شذ من المشركين الى المسلمين من غير قتال من دابه او عبد او امه او متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي انه فسر الانفال بالفيء، وهو ما اخذ من الكفار من غير قتال. وقال ابن جرير وقال آخرون: هي أنفال السرايا. حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن صالح بن حيي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ويعني هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وقد صرح بذلك الشعبي واختار ابن جرير انها الزيادات على القسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الايه وهو ما رواه الامام احمد حيث قال: حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد بن وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل اخي عمير وقتلت سعيد بن العاص واخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفه، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال: قال يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهل لي هذا السيف؟ فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته ثم رجعت، قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي. قال: رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل الله في شيئا؟ قال: قلت: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به، وقال الترمذي: وحسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي، وقال: أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت في 4 آيات: أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلنيه. فقال: اضعه من حيث أخذ من حيث أخذته مرتين، ثم عاودته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذ من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. وتمام الحديث في نزول قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر، وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. وقال محمد بن إسحاق وقال محمد بن اسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر عن بعض بني ساعده قال: سمعت ابا اسيد مالك بن ربيعه يقول: اصبت سيف بن عائذ يوم بدر، وكان السيف يدعى بالمرذبان. فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان
رسول
يردوا
الله
احسن الله عليه فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر. سبب آخر في نزول الآية: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو عدو منه ذرة، وأحدقت
أحدقت نعم نعم
وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل وكل الناس راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال.
فإذا أقبل يعني لعلها وكل الناس
نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل وكل الناس راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث. وقال الحاكم: صحيح الاسناد على شرط مسلم، ولم يخرجه. وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه، واللفظ له ابن حبان والحاكم من طرق، عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع في ذلك شبان الرجال، وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت المغارم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا دفعا لكم، وإن كشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم.
هنا في الحاشية، لأن الحديث حاشية كبيرة ما شاء الله، اسمها حاشية مسند الإمام أحمد، كتبها وله بعض متوسعة طبعا. ناس
شيخنا، الصوت أظن الصوت متقطع.
طيب، والله المستعان. ماشي، تفضل يا شيخ سيف. نعم.
أحسن الله. وقال الثوري عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن اتى باسير فله كذا وكذا. فجاء ابو اليسار باسيرين، فقال: يا رسول الله، وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، ان اعطيت هؤلاء لم يبق لاصحابك شيء، وانه لم يمنعنا من هذا زهاده في الاجر، ولا جبن عن العدو، وانما قمنا هذا المقام محافظه عليك، نخاف أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا، ونزل القرآن: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. قال: ونزل القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فقسمها يوم بدر على ما أراده الله، من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس، فنسخت الأولى: قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار، والأنفال أصلها جمع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة.
جماع الغنائم.
اجتماع، نعم
جماع يعني
اجتماع، نعم
كل الغنائم، يعني اسم جامع للغنائم. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين.
قال أبو عبيد: في ذلك آثار، والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم، فنفلها الله هذه الأمة فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل. قلت: شاهد هذا في الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فذكر الحديث إلى أن قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء على الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى. فإحداهن في النفل لا خمس فيه، وذلك السلب، والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع: قال الشافعي: الأنفال ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين، نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فله بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامه، وهو قوله: إن غنائم بدر لم تخمس، نظر ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال مجاهد. وقال السدي: قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبوا. ونذكر هنا حديثا أورده الحافظ أبي على أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده، فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال: رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمتك. قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب فليحمل عني من أوزاري. قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يقول تصديقا وعلى ربهم يتوكلون يقول لا يرجون غيره. فقال مجاهد في قوله تعالى وجلت قلوبهم فرقت أي فزعت وخافت، وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وكقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لهذا قال سفيان الثوري سمعت السدي يقول في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. وقال الثوري أيضا
فيجل قلبه
أحسن الله عليكم فيقال
كامل
له اتق الله فيجل قلبه. وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قالت الوجل في القلب إحراق السعفة أما تجد له قشعريرة؟ قال بلى. قالت لي إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك. وقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد استدل البخاري وغيرهم من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك مستقصا في أول الشرح في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان. وقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ينبه بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم هذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. فقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. فقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة
نعم
إخراج الزكاة وسائر
وسائر الحقوق
أحسن الله
أو
عليك
وسائر الحقوق
وسائر
نعم
الحقوق للعباد من واجب ومستحب، والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم.
إنما هذه الأموال
أحسن الله إليك فإنما هذه الأموال ما أعطاكم الله
أعوار وودائع نعم
فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، أوشكت أن تفارقها؟ وقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. شيخنا، فإنما هذه الأموال عواري، يعني
لا بأس، يعني هي عارية وعارية تمشي يعني.
أحسن الله به.
آمين. وي.
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا بكريم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارز.
عزفت، لا بأس يعني،
نعم.
ويبقى الكلام منقسم. عزفت نفسي عن الدنيا
أسهرت.
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتصاغون فيها. فقال: يا حارث،
يتضاغون.
وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون
معنى
فيها.
يتضاغون يعني يتصايحون ويبكون، كما في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانسدت عليهم الصخرة.
نعم، أحسن الله إليك. وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: يا حارث، عرفت فالزم ثلاثة. وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، إنما أنزل القرآن بلسان العرب كقولك: فلان سيد حقا، وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا، وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا، وفي القوم شعراء. وقوله تعالى: لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنة، كما قال تعالى: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وقوله تعالى: ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك في قوله تعالى: لهم درجات عند ربهم، أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله،
فضله على الذي هو أسفل منه.
فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما
من؟
ترون الكواكب. أحسن
نعم.
الله لكم. إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعم، يعني أهل ذاك هما. طبعا هذه الآيات التي مرت فيها براءة من النفاق، فمن أراد أن يرى نفسه في ضوء هذه الآية إن وجد هذه الصفات فيه فلا يشك قيد شعره أنه يعني منافق أو فيه شيء من النفاق. ولعل هذا والله أعلم يعني هو سبب تقديم ابن عباس إسلامه إليها بهذا الذي قدمه في الأول، قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غاب، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا خاص الله المؤمنين فقط. فيعني هذه آيات عظيمة جدا لتربية القلب والنفس. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم عليك.
قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله تعالى: كما أخرجك ربك. فقال بعضهم: شبه به في الصلاح للمؤمنين، اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. ثم روى عن عكرمة نحو هذا، ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال، فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى نحوه عن مجاهد أنه قال: كما أخرجك ربك، قال: كذلك يجادلون في الحق. وقال السدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه، فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين، يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 317 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى مكة، فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 إلى 1000، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع الله المسلمين والكافرين على غير موعد، وما يريد الله تعالى من أعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعيده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، وقال: حدثنا بكر بن سعد، حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران حدثه انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينه: اني اخبرت عن عير ابي سفيان انها مقبله، فهل لكم ان نخرج قبل هذه العير؟ لعل الله يغني
ان نخرج قبل هذه العير. وكذلك فيما مر: إما العير وإما النفير، وقبلها سيف البحر. هكذا بكسر السين يعني. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
إني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبولة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقلنا نعم. فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين فقال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكننا أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك. فقال المخلد: نعم، إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من حديث الله عتب بنحوه، ورواه ابن مردويه ايضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمه ابن علقمه بن وقاص الليثي عن ابي عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر حتى اذا كان من روحاء خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال ابو بكر: يا رسول الله، بلغنا انه لمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر: مثل قول ابي بكر. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، ايانا تريد؟ فوالذي اكرمك بالحق وانزل عليك الكتاب ما سبق بها قط ولا لي بها علم، ولا ان سرت بنا حتى تاتي برق الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى: فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما متبعون. ولعلك ان تكون خرجت لامر واحدث الله اليك غيره، فانظر الذي احدث الله اليك فانضله، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت. فنزل القران على قول سعد: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون الايات. وقال العوفي عن ابن عباس: لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال: وذلك يوم بدر امر الناس فعبأوا للقتال وامرهم بالشوكه، فكره ذلك اهل الايمان. فانزل الله تعالى: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد: يجادلونك في الحق في القتال. وقال محمد بن اسحاق: قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، اي كراهيه للقاء المشركين وانكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي: قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، اي بعدما تبين لهم انك لا تفعل الا ما امرك الله به. قال ابن جرير: قال اخرون عنا بذلك المشركين. قال حدثني يونس قال انبانا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، قال هؤلاء المشركون جادلوه بالحق كانما يساقون الى الموت حين يدعون الى الاسلام وهم ينظرون. قال: اوليس هذا من صفه الاخرين؟ هذه صفه مبتدأة من اهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لان الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن اهل الايمان، والذي يتلوه خبر عنهم. وصواب قول ابن عباس وابن اسحاق انه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله اعلم. وقال الامام احمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن ابي بكير بن عبد الرزاق قال حدثنا اسرائيل عن سمال عن عكرمه عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العبد بن عبد المطلب قال عبد الرزاق: وهو اسير في وفاقه. ثم اتفق: انه لا يصلح لك. قال: ولم؟ انه لا يصلح لك. قال: ولما؟ قال: لان الله عز وجل انما وعدك احدى الطائفتين وقد اعطاك ما وعدك. إسناد جيد ولم نخرجه. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد
ولم يخرجوه.
إسناد جيد ولم يخرجوه.
ولم يخرجوه، نعم. فلعله يقصد يعني أصحاب الكتب الستة كما يكرر هو دائما، ولكن الحديث في الترمذي،
نعم.
حديث في الترمذي. نعم.
أحسن الله إليك. ومعنى
آمين.
قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا مانعة ولا قتال تكون لهم، وهي العير. وهي العير وقوله وقول وقول وقوله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظفركم بهم ويظهركم عليهم ويظهر دينهم.
ليظفركم بهم وينصركم عليهم ويظفر، صحيح برضو. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
ليظهركم به وينصركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي دبركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، واجتمع حديثهم فيما سقط من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، فانتجب الناس، فخف بعضهم ثقل بعضهم ذلك، انهم لم يظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان ابو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ويسال من لقي من الركبان، تخوفا على امر الناس، حتى اصاب خبرا من بعض الركبان ان محمدا قد استنفر اصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستاجر دمدم بن عمرو الغفاري فبعثه الى اهل مكه وامره ان ياتي قريشا فيستنفرهم من اموالهم ويخبرهم ان محمدا قد عرض لها في اصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا الى مكه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه حتى بلغ واديا يقال له الذفران، فخرج منه حتى اذا كان ببعضه نزل، واتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنع عيرهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس واخبرهم عن قريش، فقام ابو بكر رضي الله عنه فقال: فاحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال: فاحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، إن لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، وإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليه من يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، هو الذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إلا لو صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى الحوثي عن ابن عباس نحو هذا، وكذلك قال سدي وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. قوله تعالى:
نعم، حسبك شيخ، جزاك الله خيرا.
اللهم آمين وإياكم سيدي.
الشيخ مصطفى الصيفي موجود؟ نعم معكم سيدي.
ماشي تفضل يا مشي.
وصلى الله عليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله ورضي الله عنه، نقرأ قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قراد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي أبو زمير قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل مدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء بكيت
وصاحبك.
فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك. نعم. فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. معذرة يا شيخ. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك، أو عرض،
عرض،
نعم، للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا مما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، بأخذكم الفداء. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به، وصححه علي بن المديني والترمذي، وقال: لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال يزيد بن يسيع
وكذا قال يزيد بن نسيع والسدي وابن جريج. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح قال لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد أن نشد نعم يناشد ربه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أشد النشدة. ويشير هنا يعني هيئة المنادى.
نعم
يناشد ربه النشدة.
يناشد ربه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله بعض نشدتك فوالله لافين الله لك بما وعدك. وقال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلى قوله فإن الله شديد العقاب. حدثنا ابن علم قال حدثنا إسماعيل عن مخلق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى فقال لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن كلمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وقوله تعالى بألف من الملائكة مردفين أي يردف بعضهم بعضا كما قال هارون بن عنترة عن ابن عباس مردفين متتابعين. ويحتمل أن يكون المراد مردفين لكم أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس المردفين يقول المدد كما تقول ائت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد وابن كثير القارئ وابن زيد مردفين ممدين. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ممدكم بألف من الملائكة مردفين قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين
وراء كل ملك نعم.
وفي رواية بهذا الإسناد مردفين قال بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وقال ابن جرير حدثني المسنى قال حدثنا إسحاق ولا حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثني عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر. ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي لو صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها. ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال فالله أعلم. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زبيد سماك بن وليد الحنفي عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ثم قال أبو زمير حدثني ابن عباس قال بين رجل من المسلمين يشتد في إثر أو في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيث إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا ولفنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كدربة الصوت فاخضر ذلك أجمعه. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وقال البخاري باب شهود الملائكة بدرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم فقال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من بسم الله انفرد بإخراجه البخاري، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج وهو قطع، والصواب رواية البخاري والله تعالى أعلم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاتم بن أبي بلتعة لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله الآية، أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعاد الأولى بالدبور، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل، وقوم شعيب بيوم الظلة. فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار، واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين يوحون
إليهم غيظ قلوبهم.
ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى إن الله عزيز، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. حكيم أي فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائهم النعاس عليهم أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قالوا طلحة كنت ممن أصاب النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط ويأخذه ويسقط ويأخذه، ولقد نظرت إليهم يميدونهم تحت الحجف. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتالة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدا، وأما يوم بدر ففي هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال: أبشر يا أبا بكر. فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وانشف الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه
وانشف الرمل يعني تحت أرجلهم ليثبت أقدامهم.
نعم عندي وانشف الرمل بالتجديد، وانشف الرمل فاعل.
نعم يعني كالتي قبلها: أمطر، أذهب، أنشف، أمد.
فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين الظمأ، فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعظموا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا وثبت الأقدام، وذلك أنه كانت بينه وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي، وقد روي عن سعيد بن المسيب وأبي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه طش أصابهم يوم بدر. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كلمة مجنبة اللي وتي وردت قبل هذا كم مرة هنا: فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة، ليه يقال عنها اليوم كتيبة؟
نعم. بالنسبة لضبطها سيدنا مجنبة
يعني هذه على الميمنة وهذه على الميسرة،
مجنبة صحيح على الوصف يعني، أو على ممكن على يعني هي
مجنبة
نعم
في الوصف يعني مجنبة.
نعم أحسن الله بك.
وعبد الرحمن بن
زيد بن أسلم إنه طش أصابهم يوم بدر، طش يعني مطر خفيف أو ما معنى سيد؟ نعم. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله، فقال يا رسول نعم أحسن الله إليك، فقال يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كذلك. وفي مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الملك: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال: هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم، وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله قال: حدثني يزيد بن رمان قال عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما لبدنهم الأرض ولم يمنعهم من السير، وأصار قريشا ما لم يقدروا عليه أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار، وتلبدت به الأرض وطارت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا مصعب بن المقدام قال مصعب بن المقدام نعم قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن جاريه عن علي رضي الله عنه قال: اصابنا من الليل طش من المطر، يعني الليله التي كانت في صبيحتها وقعه بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. فلما ان طلع الفجر نادى الصلاه عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. وقوله: ليطهركم به، أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، فهذه زينة الظاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام، وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. يقرأ الشيخ أشرف سيدنا ولا أكمل؟
أكمل إن شاء الله.
وقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. وقيل كثروا سواده، وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم، حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي ثبتوا أنتم المسلمين وقوموا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب والمزلة والصغار على خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا الهام ففلقوها، نعم، أي اضربوا الهام ففلقوها، واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم، وهي أيديهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضرب الرؤوس، قاله عكرمة، وقيل معناه فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب، قاله الضحاك وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. قلت: وفي مغازي الأموية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: نفلق هاما، فيقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال ربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. وقوله: واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه: واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم، واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة، كما قال الشاعر: ألا ليتني قطعت منه بنانة ولاقيته في البيت يقظان حازرا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريج. وقال السدي: البنان الأطراف، ويقال كل مفصل.
هذا البيت: ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقظان حاذرا.
أحسن الله إليك. وقال عكرمة عطية العفي قوله تعالى: واضرب منهم كل بنان، قال: اضرب منه الوجه والعين وارميه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. وقال العفي عن ابن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقتل أبو جهل لعنه الله في 99 رجلا، وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا، فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولهذا قال الله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهما فساروا في شق في شق، وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق، وهو مأخوذ أيضا من شق العصا، وهو جعلها فرقتين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء. تبارك وتعالى: لا إله غيره ولا رب سواه. وقوله تعالى: ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار، هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، فلا تولوهم الأدبار، أي تفروا وتتركوا أصحابكم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه، ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي. وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، أو متحيزا إلى فئة فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه، فيجوز له ذلك حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في هذه الرخصة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله الله من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة وكنت في من حاص، فقلنا كيف نصنع وقد فرضنا من الزحف وبؤنا بالغضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم، فقلنا نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون. العكارون أو الكرارون
هي بمعنى العكارون. نعم. بمعنى الكرارون.
نعم.
أحسن الله. يعني معناه يعطفون ويكرون، فجولة بعد جولة. نعم
نعم ما شاء الله أحسن الله عليكم. فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن يزيد بن أبي زياد، وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديثه. رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن أبي زياد به وزاد في آخره، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو متحيزا إلى فئة. قال أهل العلم معنى قوله العكارون أي العطافون، وكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس كثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر لو انحاز إلي كنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر قال لما قتل أبو عبيد قال عمر يا أيها الناس أنا فئتكم، وقال مجاهد قال عمر أنا فئة كل مسلم، وقال عبد الملك بن عمير عن عمر أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة إمام من الفئة إمامنا أو عسكرنا، فقال إن الفئة رسول الله صلى إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فقال إنما نزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. وقال الضحاك في قوله أو متحيزا إلى فئة المتحيز الفار إلى النبي وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات أو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخرى، ولهذا قال تعالى فقد باع رجع بغضب من الله ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم وبئس المصير. وقال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي سمعت قال سمعت السدوسية يعني ابن الخصاصية وهو بشير بن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله، فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باع بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت والصدقة، فوالله ما لي إلا غنى نيمة وعشر زود هن رسل أهلي وحمولتهم إلا غنيمة وعشر زود هن رسل أهلي وحمولتهم. صحيح كده سيدنا؟
نعم.
رسل هذه رسل يعني يحلبونها؟
الرسل أو الرسل دي يعني كأنه
هو ذكر بعدها الحمولة
كأنه يعني المجموعة يعني من الإبل يعني.
بابا
لا فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثلا يحلبونهم كما يحملون عليهم يستكون عليهم الماء كذا يعني كأنه بلاغ معونة.
نعم. أحسن الله عليكم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة فيما تدخل الجنة إذن. فقلت: يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن. هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب الستة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزعم. وهذا أيضا حديث غريب جدا. وقال الطبراني أيضا: حدثنا العباس بن فضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي حدث عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي وعن البخاري عن موسى بن إسماعيل به وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: ولا نعرف لزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواه. وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة لأنه يعني الجهاد كان فرض عين عليهم، وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقيل إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة. روى هذا عن عمر بن عمر وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم. وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: ومن يوليهم يومئذ دبره، قال: ذلك يوم بدر، فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو نصر أحسبه قال: فلا بأس عليه. وقال ابن المبارك أيضا عن ابن لهيعة حدثني قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار، قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين فقال: ثم وليتم مدبرين. وقال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي سنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مردويه من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية: ومن يوليهم يومئذ دبره، إنما أنزلت في أهل بدر. وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب النزول فيهم، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات، كما هو مذهب الجماهير، والله تعالى أعلم.
نقف ونشكر. ماشي
سيدنا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
اللهم آمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.